الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في فقرة جديدة مع عيد الفطر المبارك. كل عام حضراتكم بخير وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بخير وبركة، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بعلمائنا في هذه الفقرات المستمرة طوال أيام العيد صباحا ومساء سويا بصحبتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور حسام عقل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور الحبيب.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك فيك. كان أيضا معنا ويسعدنا ويشرفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصوله والحديث وعلومه بجامعة المدينة. يا مرحبا دكتورنا الحبيب.
مرحبا.
رضي الله عنكم وبارك فيكم.
أمين.
الله اللهم أمين. من أخطر ما يواجه الشباب دكتور حسام ودكتور محمد مسألة الدراما، الدراما وخطرتها، واتكلمنا في حلقة سابقة حول خطورة سلب الإيمان من خلال الدراما، خطورة كسر هيبة العلماء، كسر هيبة الأئمة، التطاول على الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة. كيف تنظر دكتور حبيب دكتور حسام كناقد أدبي متخصص في هذا الفن وهذا العلم إلى هذا الفن الذي يقدم حاليا، الدراما التي تقدم في بيوتنا في رمضان وفي غير رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فأجدد التهنئة للأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، وأسأل الله عز وجل أن يقبل صومهم وقيامهم وأن يقبل تبتلهم بين يدي الله عز وجل. أولا، نحن نعيش عصرا سماه الناقد الفرنسي، وده أكبر ناقد في القرن العشرين، سماه عصر حضارة الصورة. نحن نعيش عصر حضارة الصورة، الناس يتأثرون بالصورة، الصورة المرئية، ولا يتأثرون بالثقافة الورقية، لكن يتأثرون بالصورة. ومن هنا أهمية خطاب الفنون والدراما في التأثير على وجدان الناس ونقل الأفكار إليهم. لما أقول أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ينفقون على الإعلام 200 مليار دولار سنويا،
200 مليار دولار سنويا،
لأنه هذا هو الذي يشكل الأدمغة والعقول والقلوب. وربما هذا المبلغ، يعني إذا قلنا أنهم ينفقون على البنتاجون على وزارة الدفاع 750 مليار دولار، فهم ينفقون على وزارة الإعلام أعلى مخصصات مالية، لأنهم يعرفون أنهم يستهدفون العقول والوجدان والقلوب. الضرب الآن في الصميم، بمعنى أنهم كما أقول دائما انتقلوا من الهامش إلى المتن، ما عادوا يتحدثون عن تفاسير مغلوطة لنص متواتر وثابت. هذه مرحلة كلاسيكية انتهت، الآن يقتربون أو يضربون في النص المتواتر الثابت، لا يضربون في الحواشي، وإنما ينتقلون إلى المتون. وأنا أعتقد أنه في خطة ممنهجة لهذا، ويجندون عددا من الأسماء، عددا من الزوايا والأعمدة الصحفية، عددا من المنابر الإعلامية، ويجندون خطاب الآداب والفنون ليظهر للمسلم صورة ذهنية نمطية لا تتغير. لم يظهر أبدا شيخ باسم، لم يظهر أبدا داعية بشوش.
يعني دكتور حمد يستثن طوال الحلقة، يعني دكتور حسين
هو متعمد أن يكرس هذه الصورة، إنه يعني دائما حتى عندما يسألون في حصة درامية، هي تسأل الشيخ وواضح أنها تستفتيه، فيقول لها الشيخ عندما تقول له وما الأسباب وما التعلات وما الحيثيات، فيقول لها أنا حافظ وأنقل لك ما حفظته.
يقول هكذا
قال هذا في حصة إعلامية ودرامية، وتم تشيرها وتداولها على أعلى نطاق. فهم يريدون أن يقول هؤلاء مجرد شرائط كاسيت، مع أنه يعني إحنا عندنا في علم الحديث رواية ودراية لا بد أن تعمل العقل. يعني حتى في علم الحديث وأنت تتحمل الرواية لا بد أن تستصحب عقلك معا، معك حتى إذا أنت نسيت الحديث يجوز الرواية بالمعنى. كيف ستجوز الرواية بالمعنى إلا إذا كان لديك عقل؟ ومعنى هذا أنهم يريدون أن يحولوا علماء الحديث أو بيئة المحدثين إلى مجموعة من النقلة الذين لا عقل لهم، وهذا ليس بصحيح. لكن الحملة بدأت من فترة بعيدة، من أكثر من 15 عام. يوم ظهر كتاب نبهت إلى خطورته، كتبه الراحل جمال البنا، اسمه جناية قبيلة حدثنا. ونعتقد
جناية هذا قبيلة حدثنا
يقصد بها بيئة المحدثين،
ينتقد علم الحديث.
يعني هو حتى ألف عبارة يعني شديدة البذاء. قال لك احتمينا بالنصوص فدخل اللصوص. احتمينا بالنصوص فدخل اللصوص. وأنا يوم ظهر هذا الكتاب خصصت له أكثر من حلقة للتفنيد والرد. لكن كنت أعرف أن هذا الكتاب ضوء أخضر لحملة قادمة. بدأ التكثيف الضرب للإمام البخاري، ثم تكثيف الضرب لأبي هريرة منذ حوالي 3 أعوام، والآن ينتقلون إلى الخلافات وخصوصا عمر. يعني تخيل أنه أن كاتبا يسمي نفسه بالقرآن، وأنا بالمناسبة من هذا المنبر أطالب بشطب هذا المصطلح. ليس هناك من يسمون بالقرآنيين، كلنا قرآنيون. لكن هم المصطلح الدقيق نفاة سنة، لأنهم يتمسحون بالقرآن ويقولون نحن قرآنيون، ولفظة قرآنيون لفظة فيها نوع من الإناث والطمأنة.
ولو كان قرآنيا
لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
صحيح.
ولعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله معه يعني السنة كلها. لكن أنا أتابع حصص صبح منصور. صبح منصور تقريبا ظاهرة تحتضر، لكن ما زال هناك بؤر لهذه الظاهرة من خلال واقع السوشيال. هم بدأوا، وأعتقد أن هذا كان بضوء أخضر من هذا الرجل، ولن أقول القرآني ولن أشابههم في مصطلحهم ولو حتى من باب المشاكلة كما يقول البلاغيون. هم ليسوا قرآنيين. وأنا يمكن من حوالي 10 سنوات نظرت صبح منصور في مكالمة هاتفية، كان هو في الولايات المتحدة الأمريكية وكنت أنا في مصر في القاهرة. والله استمرت المناظرة 1/3 ساعة، ولا أدري هل نضحك أم نبكي، ما نطق بآية قرآنية واحدة.
سبحان الله.
مع أنه ينسب نفسه إلى القرآن. ما نطق بآية قرآنية واحدة. لكن بدأ الضرب في عمر، بدءا من دراسة هذا الكويتي بعنوان المسكوت عنه في خلافة عمر. والغريب أنه يريد أن يصدر لك الأبيض على أنه أسود. يعني يريد أن يجعل من عمر رضي الله عنه أيقونة للظلم، مع أنه أيقونة للعدالة في ضمائرنا.
ده غير المسلمين
يعني يعترفون له بهذا،
يسمعوا عن عمر.
هل أقول لك شيئا عجيبا؟ كنت أقرأ قصيدة للشاعر الفرنسي المعروف فيكتور هيجو، له قصيدة بعنوان لوسيدر. هل تعرف أنه أهدى هذه القصيدة إلى عمر؟
سبحان الله.
أهدي قصيدتي إلى خليفة المسلمين عمر.
ما اسمها يا دكتور؟
فيكتور هيجو،
اسم القصيدة
لوسيدر. يعني هو القصيدة أصلا بتتكلم عن فكرة العدالة الإنسانية. فهو بيقول أنا يعني نظرت في تواريخ الإنسانية في الحضارات المعروفة البابلية والآشورية والإسلامية والفينيقية، فوجدت هذا الرجل أيقونة للعدالة. وأعجب كيف تحكم بميزان العدالة بكفتيه بهذه الصورة، وأهدى له قصيدته فيكتور هيجو. ولا أعتقد أنه نطق بالشهادتين، ولا أعتقد أنه كان مسلما. في سياق الإشادات هتلاقي مثلا تولستوي الأديب الروسي المعروف له كتيب اسمه حكم النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
وقال لو أردت أني أوثق صلات الأرحام داخل الأسر والعائلات الروسية التي تعتمد على الثقافة السلافية لن أجد خيرا من ميراث هذا النبي العربي. حتى
الله
تتماسك الأسرة وتتماسك لحمتها. تولستوي لم ينطق بالشهادتين. يضاف إلى هذا مثلا استخدام المصطلح، لأنه يلعب معك على استخدام المصطلح. رشيد إلال يستخدم معك كلمة تقديس البخاري، إبراهيم عيسى وبعض الكتاب يستخدمون معك عبارة تقديس البخاري. إحنا ما عندناش بالمناسبة في متن الثقافة الإسلامية ما يسمى بالتقديس الأشخاص. كلمة تقديس دي لم ترد في تجلة العلماء، في توقير العلماء، في احترام العلماء. لكن ما استخدمناش التقديس بمعنى أن نحرق لهم بخورا أو نقدم قرابين لجثامينهم وقبورهم. لم نصنع هذا. إحنا لا نستخدم كلمة تقديس دي خالص. لكنهم مرروا هذا المصطلح وهنا أنا أحذر من تمرير المصطلحات. يعني أما يقول لك مثلا عن صلاة القيام، وقيل هذا في أول رمضان هذا العام،
نعم،
إنه صلاة القيام عبارة عن إجراء تنظيمي من عمر، ما سمعنا بعبارة إجراء تنظيمي دي أبدا. معنى هذا إنه استحدث هذا الأمر ولم يكن موجودا، مع إنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 أيام صلاة قيام ثم رغب فيه، لكن هو يقول لك ده إجراء تنظيمي من عمر، يعني حاجة بروتوكولية تاخدها ما تاخدهاش. أنا أحذر من لعبة المصطلح، وأحذر أن نشاركهم في مصطلحاتهم، لأنه يسرب المصطلح حتى يحصد المصطلح حق المواطنة، ونتعايش مع المصطلح ونصدقه ثم نبدأ في تبريره وشرعنته. نعم. أنا ما عنديش حاجة اسمها تقديس البخاري، أنا ما عنديش حاجة اسمها إن أنا أذبح قرابين لأحد. ولو بتتكلم عن حق الاختلاف، مع أنهم بالمناسبة لا يسلمون بحق الاختلاف، وإلا لأعطونا مساحات لتفنيد ما يقولون.
نعم.
هم لا يعترفون بحق الاختلاف ولا بثقافة الاختلاف، لكن بقول حتى داخل بيئة المحدثين، من أين جاء مساءلة تجربة الإمام البخاري؟ من الدار قطني.
نعم.
معنى هذا أن بيئة المحدثين نفسها كان فيها نوع من الاختلاف الراقي المهذب المؤدب. فإحنا ما عندناش أصلا مصطلح تقديس.
نعم.
ما عندناش أصلا مصطلح إجراء تنظيمي. عندنا حاجة اسمها أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش باشرة إجراء تنظيمي.
صحيح.
فأنا أحذر هنا من لعبة المصطلح. يشتغل عليها رشيد إلال، ويشتغل عليها المستنورون، ولا أقول التنويريون، لأنه التنوير الأوروبي تصالح مع الدين، وده بقى اللي عايزين نقوله.
نعم.
تنوير جون لوك لما عمل مقالته الشهيرة، وكانت لما عمل مقالته الشهيرة ما التنوير، تصالحوا مع علماء الثيولوجي أو اللاهوت، ولم يستأصلوا علماء اللاهوت من المشهد الأوروبي. لكن المستنورون العرب في المقاهي العربية، مش هقول في المكتبات ولا الأماكن المهذبة، في المقاهي العربية يريدون استئصال، اقتلاع الذين يخالفونهم في الفكر.
نعم.
فأنا بقول بيئة المحدثين كان فيها نوع من الاختلاف العظيم الراقي. وأنت عندما تجوز خلال هذه الكتب تلميذا بين أيدي هؤلاء العلماء، تعجب كيف كانوا يختلفون ويحترموا بعضهم بعضا.
نعم.
لما يقول لك مثلا الذي نظر الإمام مالك يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب.
نعم. الله.
ومن هنا أنا أحذر من أن نشاكلهم وأن نقلدهم في مصطلحاتهم.
نعم.
نحن نستدرجهم إلى مساحتنا، لكن لا نذهب إلى مساحتهم، لأن مساحتهم لا تعترف بثوابت ولا توقر عالما.
هذه المشكلة الأكبر،
هذه المسألة. لكن أنا أقول ما قاله كعب.
نعم.
العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم.
الله.
هذه تجلة واحترام وتوقير وليس تقديس.
أحسن الله إليكم دكتور حي ودكتور حسام. أنتقل فضل دكتور محمد، عدة نقاط أنا أريد أعلم أنك تريد أن تعقب علي. طيب طب أنا أسمع
قبل عشان الدكتور يقول أنا أصلا النبي، أنا تعرف حضرتك الصحابة
والله أنا ما رأيتك إلا مبتسما.
تعرف الصحابة أصلا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ في المسجد،
سبحان الله،
وكان أصلا يجلسون بعد الفجر مع النبي، يتكلم أحدهم أنه كان يصنع صنما من العجوة، فإذا جاع أكله فيبتسم النبي ويضحكون ويضحكون. ما أدري من أين أتى ولنا بالعبوسة وفهم.
نعم.
والنار النار النار حرام حرام حرام، لسنا كذلك. لو عاشرتمونا لعلمت أننا لا، يعني أسعد الناس لأننا مع الوحي.
الله أكبر.
نعم.
ما شاء الله. طيب دكتورنا الحبيب.
نعم.
يعني الدكتور حسين تكلم في نقطة مهمة جدا.
نعم.
وهي الهجوم على الأئمة الكبار.
نعم.
الهجوم على البخاري، هم على ابن مسلم، الهجوم على الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، الهجوم على الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فقال صحيح. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين.
الله.
فلا يحب أبو هريرة إلا مؤمن، ولا يبغض إلا المجرم المعروف اللي بيشتم عليه
إلا المعتوه.
فنعم. فلماذا يكرهون هؤلاء الكبار الصالحين رضي الله عنهم وأرضاه؟
أقول لك على رأس المسألة،
نعم،
الحمد لله وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرف. سامحني لو كان سامحني لو كان في صاعقه، هم يكرهون النبي. والله الذي لا اله الا هو، هذه الكراهيه اصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون.
نعم.
لا يستطيعون، لان العامه ستنفجر فيهم.
نعم.
ولذلك اصلا حصل
اذا كان على كده والعامه كرهاهم اصلا. عامه الناس يكرهونهم.
ممتاز.
يبقى اذا ما بالك لو كلموا عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وبعدين كل لفته ولفته انت ترى انه الان الرجل يقول مجتمع الصحابه بالتحريش. ده كلام في مين؟
نعم
ده كلام في النبي, النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول فيهم مخنثين. طب سيدهم يكون ايه بقى لما هو اللي مربيهم في هذا الباب؟ انت اصلا انت اصاله تضرب في النبي, انت نعم. ما تريد الا النبي صلى الله عليه وسلم, فان حضرتك فهم يكرهون النبي اصلا
يا رب
مش العلماء. فيتجلى تجلى هذه الكراهيه في ضرب من؟
نعم.
في ضرب اصحابه وفي ضرب الائمه الذين حملوا الارث. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يقول لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق.
نعم.
وقال علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. قال عن العلماء عشان نعلم أن المسألة ضرب أصيل في النبي صلى الله عليه وسلم, إنما العلماء هم ورث الأنبياء
الله.
وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ. يبقى إذن عند عندي قاعدة كلية اسمها قاعدة من قواعد الأصول, الوكيل ينزل منزلة الأصيل.
نعم.
العالم وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما شوف حتى هم يقولون لما رجل يبعث رسولا إلى ملك من الملوك كيف يحترم؟ لأنه وجه لمن؟ للملك الذي بعثه.
نعم.
صح ولا لا؟ فانت الان بتضرب الوكيل, حقيقه الامر الضرب مش واصل للوكيل.
نعم.
الوكيل هو ضرب لمن؟
نعم.
للاصيل.
نعم.
انت ضربك اصلا للاصيل في.
نعم.
هذا الباب. فالقوم يكرهون النبي لكنهم لا يستطيعون الافصاح. ما يستطيعون, ولذلك ترى في كل لحظه وحين واخر تاتي السقطات. فلتات اللسان على النبي الاصيل.
نعم.
يتكلمون وكيف يعني رجل كبير 54 سنه فاهم, وياتي لبنت صغيره 9 سنوات, ده مين الكلام ده؟ على مين؟ على النبي. ويقول لك اصلا الشيوخ, سامحني بقى في هذا الكلام.
نعم. نعم.
وانا افتخر بهذه وسافتخر بها, وعارضني او يعارضني الدكتور وانا اتناقش افتخر بكثره الزواج. ويا رب اعطني فوق ذلك وفوق فوق. طيب فالمساله الان يقول الشيوخ بيتزوج كثير, انت اصلا مش بتضربنا انا مش بتضرب الشيخ, انت بتضرب من؟ النبي
صلى الله عليه وسلم.
طب الان لا, هي مش النبي بقى. خلينا نخلي ابعد مرمى في هذا الباب, من الذي شرع النبي ذلك؟
نعم.
من الذي احل له يعني ابناء العمومه وابناء الخؤوله؟
نعم.
من اليس الله جل وعلا؟ فهنا المساله اصلا فلتات اللسان بتتاتى في هذا الباب. لما ياتي يقول لك اصلا ايضا لابد انت عشان تعيش حياه حلوه, ودي اعلانات انا شفتها, لابد ان انت اصلا ما فيش حاجه اولاد, هو تجيب ولد واثنين وثلاثه, ده ضرب في من؟ اليس ضرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
بالتصريح, تناكحوا تكثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه.
نعم.
انت وش تريد؟ تريد معي يعني حياه رغده؟ من الذي يملك الحياه؟ اذا هنرجع لمسيس اخر, والمسيس العقدي المختل عند الناس.
نعم.
المساله مش مساله تنمويه ولا دعويه ولا دعويه ولا مساله تربويه ولا مساله ماليه, المساله مسيس عقدي. من الذي يرزق؟ والجنين الذي في البطن من الذي تكفل به؟ وفي السماء رزقكم. قال التمس الغنى في النكاح.
نعم.
عمر الخطاب رضي الله عنه, ان يكونوا فقراء يغنيهم الله
من فضله.
يبقى اذا المساله في خلل عقدي موجود. انا مش معتقد بعامل ربي بالريب, مش بالايش, مش باليقين.
نعم.
يعني هنا الوعكة. شوف أنا أقول الطبيب الماهر والذي يعطي الأنتيبيوتيك للصداع, هل ده ماهر؟ لا. اللي يسكن الألم
شاء الله.
لا طبيبا صح ولا لا؟ لا, الطبيب الماهر والذي يضع يده على العطب ليزيله كل يده.
هيقولك يا شيخ محمد, طب أنت رجل ده حديث فقه, كيف أنتيبيوتيك ليه؟ ما أنت تنتقدهم هم بتوعك.
هل نضحك
ولا لا؟ وده راجل صحفي.
نعم.
وبيتكلم في دين ربنا احنا زعلانين.
لا لا, حقيقة الأمر أنا بتكلم على شاكلة المسألة. طبعا أنت تعرف أصلا أغلب الفقهاء أطباء.
نعم.
الطب هذا ممارسة.
صحيح.
ممارسة أصلا.
نعم.
أي علم تمارسه تتقنه. المسألة فيها ممارسة, لذلك أكثر الخواء هؤلاء ما عندهم ممارسة.
صحيح.
طبيخ العملي. فأنا أقول حقيقة أنا أضرب مثلا فقط. نعم. الطبيب الماهر لا يعرف الطبيب الماهر الذي يسكن الألم, الطبيب الماهر الذي يزيل أصلا, يشتد أصلا.
نعم.
الألم فإنها اللي هو العمق في هذا الباب. فأنا أنا 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 أقول المسألة مسيس عقدي. نحن نتعامل مع الله بالريب.
نعم.
كما فعلت اليهود. قال هما ليش طلبوا أصلا مما يخرج ينبت الأرض؟ ليش؟ عشان يبقى في اليد. المن والسلوى بيأتي من فوق, فمفيش ثقة في الله. عايزين شيء ممسوك باليد. فأنا أقول لك الحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن أذهب لغيري فاطمئن قلبي.
نعم.
انتهى المسألة. حروف تجمعها تأتي لك بكلمة, أنت بقى وربك.
صحيح.
قال وفي السماء رزقكم. شوف العربي أفهم منا
وأيقظ. نعم. من الذي أغضب الجليل حتى حالف.
حتى, نعم. حتى يقسم. قال انتهى. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون, انتهى. ما خلوش في الأرض.
نعم.
جعله في السماء. فهنا هنا المسألة في هذا الباب أنهم يفعلون هذا.
نعم.
بالضرب الأصيل في من؟ في التشريع، الضرب الأصيل في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أصلا يريد يبعدك عن القرآن وابعادك عن القرآن بأنه يقول لك احتك به مباشرة أنت. بعد ذلك أنا أقول لك هو الآن بينزع قدسية السنة، نزعها.
صحيح.
طيب الآن وصل نزع قدسية القرآن والكلام على القرآن أيضا الآن بقى متداول.
أي نعم.
في هذا الباب. فالحاصل حقيقة، حقيقة الأمر القوم لا يريدون إسلاما. الحق لا يريدون إسلاما في هذا الباب. فأنا نقول لهم لا، وصول الإسلام رغم الأنوف هتظهر. وهنا بقى هنا ترجع العلاقة الصحيحة في هذا الباب، أنك تجعل الراسخ هو اللي في الوجهة. إذا جعلت الراسخ كل دول سينهاروا.
نعم.
كله سيسقط.
صحيح.
لكن المشكلة أنت لما تيجي نطلع لي واحد بيقول لعن الله الزواقين والزواقات، حديث موضوع باطل ما قالوش جني حد. يعني في وادي الجن مش ممكن طلع مثل طبعا أصلا بقى ده فن آخر.
نعم.
في الفقه فقه هذا اللي ينفر الناس من أمر مراد ينفر منه. أنا أقول لك الآن خلي التشريع هو الأصيل. خلي التشريع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الوجهة. أنا أقول في رجل محترم، رجل ذو فكر، لكن أنا أيضا يعني لي عليه تعقيبات كثيرة. قال لو رأى البخاري تتشر ما قال ما قال بقول النبي لن يفلح قوم ولا أمرهم. أنا أقول إلى الآن ما في امرأة تصدرت إلا والهدم سيأتي. واللي يستطيع يقارعني الحجة حجة أو يخالفني يأتيني. ساحة العلم،
وهذا ليس
في ساحة العلم موجودة. أصلا عندي واحد شيء أستاذي كنت في أمريكا بدي محاضرات، فتكلمت على الحيض، فطلعت طبيبة وكلمتني وهي متخصص نساء بقى، قلت كلمة يخزرش. قلت لها أنا مع يقين ومعك ظن. هي مش فاهمة. قلت لها اجلسي بقى عشان تتعلمي، أنت أصلا الطب بأسر هذا التعلمي. هي مسألة،
وهذا شيخ حبيب ظنية. يعني اسمح لي أقول أن كلام فضلتك ليس معناه إطلاقا أن تقسم من قدرها أو أن أقلل من شأنها أو أن أظلمها كما هم يقولون.
هي
يعني
ملكة أصلا، ملكة في مملكتها ومكانتها.
بالضبط. أنا أريد أن أوضح ذلك حتى يعني حتى لا يتم القص واللصق يعني.
طيب نعم. قبل القص، من الذي أخرج الشافعي الذي هو عالم الدنيا؟
أمه.
من الذي أخرج مالك؟ أمه. من الذي أخرج الثوري؟ أمه. من الذي عاون النبي وبشره بالنبوة ووقف معه وقفة لم يقفها الرجال؟
نعم.
ها؟ في 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 مكة. خديجة. خديجة. ولذلك قال وكانت
نعم.
وكان حسن العهد من الإيمان، أقصد يعني النساء الفضلات. والبرنامج اللي كان هنا أنا في شطر البرنامج.
نعم.
بينت فيه كيف النبيلات الرفيعات. نعم. الفقهيات من
واسمح لي أن أشير لهذه النقطة تحديدا، إن كان من أجمل البرامج اللي كانت معنا في رمضان واللي هتستمر معنا بعد رمضان بإذن الله، فقه المرأة المسلمة.
نعم.
وهذا البرنامج خصصته قناة الندى وخصصه فضيلة الشيخ محمد حسن الغفار أصلا يطيل في عمره في طاعته. لرفعة مكانة المرأة ولمكانتها الكبيرة التي خصها الإسلام وخصتها الشريعة. حتى أنني بكلم الشيخ محمد ربنا يحفظه قبل رمضان الماضي، رمضان اللي عدى، وبقول له يعني البرنامج ده ممكن ينتهي في رمضان، فقال لي لا ده برنامج طويل.
نعم.
فقه المرأة يحتاج إلى حلقات وحلقات. فأنا هنا فضلت الشيخ.
شوف الإسلام. نعم. شوف الحظوة هنا.
بالضبط.
حظوة المرأة عند الإسلام.
نعم.
وفي أحكام حضرتك كلمتني عنها أيضا.
نعم.
أحكام انفردت بها النساء عن الرجال.
بالضبط.
خاصة
بالضبط.
يعني شوف فيها كيف مكانتها عند.
نعم.
ربي جل.
نعم.
وعلا. لكننا نقول لابد ألا ننظر بعين عوراء. يصل المرء إلى القمم عندما ينظر بعينين جميلتين.
صح.
فأنا أضبط، والحكمة أن تضع الشيء فيه
موضعه.
هو هذا.
نعم.
أنت لو وضعت أميرا للناس بأسرية امرأة هدمت الدنيا. النبي لما قال له أن امرأة فارس هي التي ترأست عليهم قال لن يفلح قوما ولا أمر امرأة.
نعم.
أبو بكر راوي الحديث. وطبعا أصلا هناك أفاضل كان مسيطر عليه الفكر برضو قال ذلك عشان يخرج منها، عشان الضغط النسوي قوي. فقال كلمة عجيبة جدا، قال هذا الحديث خاص بأهل فارس. طبعا هقول لك عائشة من أي بطن من بطون فارس بقى الآن. عائشة
رضي الله
عنها. عائشة رضي الله عنها من أصول أهل العرب الأقحاح.
نعم.
طيب بنت أبي بكر. أبو بكر قالوا له تخرج معنا، قال من معكم؟ قال الزبير. ثم قال.
نعم.
قال على رأسهم من؟ قال عائشة. فقال له لا والله لا أخرج. عائشة مش من أهل فارس هو الآن.
نعم.
لا والله لا أخرج، إن النبي قال لا يفلح قوم ولوا أمر امرأة. تعال بقى هنا الضغط النسوي، نفس الفكر المسيطر على رجل بارع أنا أحترمه جدا أصوليا وله أبحاث جيدة جدا، رد الحديث للضغط النسوي. ده ضغط عجيب والله. للضغط النسوي. فقال هذا حديث رواه مجلود. فيرد بيتكلم على أبي بكر أنه جلد في مسألة المغيرة إن شاء الله.
أنا محتاج
ودي سقطة. ليست بعدها سقطة.
ارجع لها يا شيخنا الحبيب، لكن بعد الفصل
ان شاء الله. انا اعتذر جدا
الله لا فوق العين والراس. والحديث عن النسويه كما اشار الدكتور محمد خص له الدكتور حسام ايضا مجموعه حلقات وفي برنامج متفق عليه، وهو ايضا موجود على قناه الندى على موقع يوتيوب الدكتور حسام عاقل بصحبه الدكتور هيثم طلعت. خصصنا مجموعه من الحلقات للرد على افكار النسويه التي لا تمت الى الاسلام بصله، وقلنا ولازلنا نؤكد ان الاسلام لا يجتمع مع النسوية في قلب امرأة مؤمنة موحدة لله رب العالمين. النسوية دين وأيديولوجيا متكاملة تتعارض تماما مع الإسلام العظيم. دكتور محمد حسن عبد الغفار قبل أن نخرج للفاصل أشار إلى نقطة مهمة جدا أريد أن أؤكد عليها أيضا، وهي أن هؤلاء الناس يكرهون في الحقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويريدون هدم القرآن. ولذلك هذا الرجل الذي أنا أريد أن أنزه هذا المنبر المبارك عن ذكر اسمه، طعن في القرآن فاستهزأ بالقرآن وغنى بالقرآن، وذكر أن عائشة رضي الله عنها هو يقول أن عائشة طعنت في سورة الأحزاب، وهذا ما يريدون أن يصلوا إليه إلى أن يطعنوا في القرآن وفي السنة. إحنا في أيام عيد، لكن حبينا في وسط الفقرات الكثيرة اللي عاملينها لفرحة العيد وأناشيد العيد والقرآن وما إلى آخر ذلك من الفقرات المتنوعة بتقدمها قناة الندى، أن نخصص لكم أيضا هذه الفقرات المباركة لنتحدث عن أهمية الدفاع عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله